الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
نعم، مقصود الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، المقصود منها الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، وسمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل. فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق الله وحده لا يرضى أن يشرك معه فيه أحد. فمن دعا غير الله أو عبد غيره فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام. فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق، والعبرة هي بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك، ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فسبب مجيء المؤلف بهذا الباب هو لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، قالوا لأن هذه الأمة معصومة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقد سبق الجواب على هذا المعنى فيما سبق في المسائل السابقة. والمصنف هنا قال إيش؟ ما جاء أن بعض هذه الأمة، نعم أي لا كلها، لأن في هذه الأمة طائفة، في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار الناس. فقوله ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني ليس كل هذه الأمة وإنما البعض منها. وقوله تعبد بفتح التاء أو تعبد، وفي بعض النسخ يعبد بفتح الياء المثنى من تحت، فعلى قراءة يعبد لا إشكال فيها لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في المعنى من حيث اللغة. وقوله الأوثان، مصنف هنا قال إيش؟ أنها تعبد، أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان جمع وثن وهو كل ما عبد من دون الله. الوثن ليس هو المصور على شكل صورة، بل الصنم هو ما كان على شكل صورة كما سبق معنا بيانه. فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور، كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدها، أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا مثلا ونحوه صورة ويسجد لها ويعبدها، وهذه تسمى أصناما. أما الأوثان فهي الأشياء المعبودة أيا كانت تسمى أوثانا، قد يكون جدارا أو قبرا أو رجلا ميتا أو صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما توجه إليه العباد بنوع من العبادة فهو وثن من الأوثان. نعم.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن يعبد أن تعبد أو أن يعبد بعضها الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. فالمصنف هنا ذكر عدة آيات في هذا المعنى، أولها هي هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطغوت. ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب، والرؤية هنا ألم ترى رؤية بصرية، بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا، أي أعطوا ولم يعطوا كل الكتاب. لاحظ، الذين أعطوا نصيبا من الكتاب لم يعطوا كل الكتاب. لماذا؟ لأنهم حرموا من الكتاب بسبب معصيتهم، فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب، ولذلك قال نصيبا من الكتاب المنزل، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقد ذكروا لذلك مثلا لهؤلاء الذين يكفرون بالجبت والطغوت، وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا له: ما تقول في هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا؟ فقال لهم: أنتم خير منه. يقول أنتم خير منه. إذن جحد ما يوجد في التوراة والإنجيل من الإيمان بمحمد وأنه نبي، فقال أنتم خير منه. ولذا جاء في آخر الآية: ويقولون للذين كفروا، يعني من أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن هؤلاء المشركين أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. فلذلك قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بهما ويقرونهما لا ينكرونهما. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها. والجبت قيل السحر وقيل هو الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وأما الطاغوت فهو ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كعلماء الضلال، والمطاع كالأمراء. فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم. والمراد من كان راضيا منهم، من كان راضيا منهم بعبادتهم إياه، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابديه لأنهم تجاوزوا به حده حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانا لمجاوزتهم الحد بذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، فكل شيء يتعدى به الإنسان حده يعتبر طاغوتا. ووجه المناسبة في هذه الآية لا يتبين إلا بالحديث الذي سيأتي معنا، الذي فيه لتركبن سنن من كان قبلكم، فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله، يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. الآية الثانية قوله تعالى:
وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم، يقول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. أنبئكم أي أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، أي سأقرر عليكم هذا الخبر. هل أنبئكم بشر، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكن حذفت الهمزة لتخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثله كلمة خير مخففة من أخير، والناس مخففة من الأناس، وكذا كلمة الله مخففة من الإله. هل قل هل أنبئكم بشر من ذلك، المشار إليه هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، وأن الرسول وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى: هل أنبئكم مثوبة عند الله، يعني تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا لها يكون منصوبا على التمييز. والمثوبة من ثاب إذا رجع، ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله، أي في عمله وجزائه عقوبة أو ثوابا. من لعنه الله، من لعنه الله مثوبة عند الله، والجواب جواب الاستفهام من لعنه الله، ولعنه أي طرده، وغضب عليه أي أحل عليه غضبه، والغضب صفة من صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام، وقد سبق الكلام معنا في مثل هذا. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين، ولا تحرف فتنفع عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا نغلو في النفي. فتميز منهج السلف رحمهم الله تعالى في الأسماء والصفات وفي غيره بالسهولة والانضباط، فهو سهل في إدراكه، منضبط في أركانه، إذ هو منهج يقوم على الأخذ بنور الوحيين وسلوك طريق النبيين والصديقين. واستخرجوا من القواعد التي سار عليها السلف في باب الأسماء والصفات قواعد تميزوا بها بفهمهم لها عن غيرها وتطبيقها. من تلك القواعد الإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون معارضته بأي نوع من أنواع المعارضة، وإنما يسلمون على النص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون تفسير ذلك وفق ما جاء عن السلف. فالآية تقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. القردة جمع قرد، وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان، والخنازير جمع خنزير، وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس. والإشارة هنا إلى اليهود، فإنهم لعنوا كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وجعلوا قردة بقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، وغضب الله عليهم بقول فباءوا بغضب على غضب. قوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، في وعبد وفي الطاغوت، الأولى بضم الباء وعبد، وعبد الطاغوت وعليها تكسر التاء في الطاغوت وعبد الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة. الثانية بفتح الباء وعبد، على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله، صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت ولم يعبد، ولم يعد المصنف من معطول الفصل، ولم يعد في الآية من معطول الفصل، لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة. فعلى هذه القراءة يكون وعبد فعلا ماضيا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من في قوله من لعنه الله. والطاغوت بفتح التاء، الطاغوت بفتح التاء، وعبد الطاغوت مفعولا به، وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه، لأن الفاعل في صلة الموصول هو الله، والفاعل في عبد يعود على من. على كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت. فالفرق بين القراءتين بالباء فقط، فعلى قراءة الفعل مفتوحة، وعلى قراءة الاسم مضمومة، والطاغوت على قراءة الفعل في وعبد تكون مفتوحة وعبد الطاغوت، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة وعابد الطاغوت. فإذا كان هؤلاء الذين سابقيهم جعلهم الله قردة وخنازير وعبد الطاغوت، وهذا اليهودي من جملتهم، يأتي ويقول بأن هؤلاء المشركين خير من محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع محمد، فيكون هذا اليهودي المتأخر ليس أحسن حالا من أسلافه المتقدمين المتمردين على شرع الله عز وجل. الآية الثالثة قوله تعالى
وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما كان يفعله من كان قبلهم. فالله عز وجل يقول فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، وقصتهم عجيبة كما قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا منها إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا فدخلوا فيه وناموا فيه نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9، وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب. ومن حكمة الله تعالى أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يترسب الدم في أحد الجانبين. ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم وقالوا لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا، لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا. ولذلك قال تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم، المراد بهم الحكام في ذلك الوقت، قالوا مقسمين مؤكدين لقسمهم لنتخذن عليهم مسجدا. وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما تقدم معنا. فكانت كلمة أهل النفوذ والرئاسة متفقة على ما تضمنته الآية وهي بناء مسجد على قبورهم. وهذا الخبر سيق من أجل الذم والمقت لذلكم الفعل، يوضحه ما تقرر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق في السابقين إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعكفوا عليه فنستفيد يعني من الآيات السابقة الثلاثة فوائد. منها أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب يعني شيء من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، وأن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي. ويستفاد أيضا وجوب إنكار الجبت والطاغوت لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما مساق العجب والذم، فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. ومنها ما ساقه المؤلف من أن هذه الأمة من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة. ومن أيضا فوائد الآيات تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره. فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم، ويعرفون أن فيهم قوما مسخوا إلى قردة وخنازير، فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين فيقال لهم أين محل الاستهزاء، أين محل الاستهزاء الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ والجواب الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. وأيضا مما يستفاد اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله، ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. وأيضا يستفاد سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبد الطاغوت، وإثبات الغضب لله تعالى لقوله وغضب عليه، وإثبات القدرة لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، ليست هذه الموجودة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين. وأيضا يؤخذ من الآيات قاعدة وهي أن العقوبات من جنس العمل، أن العقوبة تكون من جنس العمل، وهذه قاعدة أيضا كما جاء في الحديث البر لا يبلى والديان لا ينسى والديان والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. والقاعدة التي اشتمل عليها هذا الحديث أن الجزاء يكون من جنس العمل، وهي قاعدة ثابتة بنصوص القرآن والسنة، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الحديث: من نفس كربة عن مؤمن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن الوعيد لا يلزم أن يقع، فإن الله قد يعفو ويصفح لا سيما مع حصول التوبة. فنأخذ أيضا أو يؤخذ من الآيات السابقات أن العقوبات من جنس العمل، لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة، والقرد أشبه ما يكون شبها بالإنسان، فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم. كيف؟ وذلك أنه حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله، فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي ولا تأتي، فلا يأتي منها شيء. ماذا فعلوا؟ لما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا فصاروا ينصبونها يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت، فإذا أتى يوم الأحد أخذوها. وهذه حيلة ظاهرها الحل، ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماما. ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان، وهو القرد، كما قال تعالى: كونوا قردة خاسئين. وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قول الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وتفيدنا الآيات أيضا أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله تعالى: وعبد الطاغوت. ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، هذا الحديث مناسبته للباب أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه وجد في الأمم قبلنا، ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. فالحديث يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقه وسيقع، فمنه ما أخبر أنه سيكون بعده فكان، ومنه ما قال فعلم أنه مما أوحى الله إليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا فلا بد أن يقع، يدركه من يدركه ويغيب عنه من يغيب عنه، وما أخبر عنه في الماضي فقد وقع لا محالة، وهذا مما أخبر عنه في مستقبل أمر الأمة، ولذلك سيقع طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، فإنه سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لتتبعن، اللام هنا موطئة للقسم لتتبعن، والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام والنون والتقدير، والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيها روايتان: سنن وسنن. أما سنن بضم السين فهو جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفردة بمعنى الطريق، وفعل تاتي مفردة مثل فنن، جميعها جمعها أفنان وسبب جمعها أسباب. من كان قبلكم أي الأمم السابقة لتتبعن سنن من كان قبلكم، ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، لكنه كما نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ويقال وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام، وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومنه ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان. والسنن والسنن هي الطرائق، وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوقين، ومنها بناء المساجد على القبور، هذا موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة، ومنها أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، ومنها أكل الربا فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، ومنها التحيل على محارم الله عز وجل فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء فقد وجد أيضا في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، ومنها تحريف الكلام عن مواضعه، تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه لفظا ومعنى، كاليهود حين قيل لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا إيش حطة، فدخلوا على قفاهم خلافا لما أمروا به، وقالوا حنطة ولم يقولوا حطة، زادوا النون، ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء، فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الرحمن على العرش استولى. قال ابن القيم رحمه الله إن اللام في استولى مزيدة، استولى اللفظة التي جاءت في القرآن استوى وقولهم استولى، زادها أهل التحريف كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة، ولذلك قال ابن القيم في نونيته نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. ووجد في هذه الأمة من وجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول شيخه. فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع، لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ الجواب لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار، فلا يقول أحد سأحسد وسأكل الربا وسأعتدي على الخلق لأن الرسول قال ذلك، فمن قال ذلك فيقال له أخطأت، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذير. ولهذا قال الصحابة اليهود والنصارى قال فمن، والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة، إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة. قول في الحديث حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محابيا،
وهي منصوبة على الحال. والقذة هي ريشة السهم، ريشة السهم، والسهم له ريش، وريشه لابد أن تكون متساوية تماما، وإلا صار السهم أو صار الرمي مختلا. حتى لو دخلوا جحر ضب، يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. ضرب المثل بجحر الضب لشدة ضيقه وتعرجه، وجحر الضب من أصغر الجحور وأضيقها وأكثرها تعرجا. ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن يدخله فئام من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة، فقولي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طواقه الله به يوم القيامة السبع راضين، ومن اقتطع ذراعا فمن باب أولى. قالوا في الحديث: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ فمن هنا استفهام، والمراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة، فلما سألوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى. ويفيدنا الحديث الذي أورده المصنف هو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأنه من سنن من كان قبلنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع. ومنه يعني مما يفيد الحديث أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره، وغالب ذلك ولله الحمد موجود في القرآن والسنة. ويتبين في الحديث استعظام هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم لقولهم اليهود والنصارى، فإن الاستفهام للاستعظام، أي استعظام الأمر، أي كيف نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يفيد الحديث أنه كلما طال العهد بين الإنسان والرسالة، أو بين الناس وبين الرسالة، فإنه يكون أبعد من الحق، لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر. ولأن سنن من كان قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، كما أخبر الله عز وجل بقوله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد سبب لقسوة القلب في من كان قبلنا، فسيكون أيضا في هذه الأمة. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نفرق بين الجملة وبين الأفراد. فحديث أنس رضي الله عنه حديث في الصحيحين، صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ، والسند في البخاري، والمراد من حيث الجملة. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، فلا ييأس الإنسان. فيقال: إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا يقال إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئت أن يتضح الأمر أكثر فانظر إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ الجواب: جنس الرجال خير. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. لكن يوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، فيجب يعني أن يعرف الفرق بين الجملة وبين الأفراد. فإذا نظر إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن، إذا نظر لمجموع القرن، شر منه، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان، فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيها علماء ونفع الله بهم فإنهم يكون أحسن ممن سبقهم. أما الصحابة، الصحابة فلا أحد يساويهم في الفضل ممن جاء بعدهم مهما عمل من الأعمال الصالحات، حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ الفضل، لأنه لم يدرك الصحبة. نعم. قال إيش؟
قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
نعم، يعني هذا الحديث شرحه يطول جدا لكثرة ما تضمنه من الأخبار، وهذه الأخبار منها ما هو بشائر للأمة ومنها ما هو تحذيرات. والشاهد من الحديث قوله: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، أو حتى تعبد من أمتي الأوثان. قول زوي لي بمعنى جمع وضم، جمع له الأرض وجمع الله الأرض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضمها، ضم الأرض بعضها إلى بعض. فرأيت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أي بعيني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عينية، ويحتمل أن تكون رؤيا منامية. قوله مشارقها ومغاربها، هذا ليس على الله بعزيز، لأن الله على كل شيء قدير، يعني الأرض كلها، الكرة الأرضية جمعها الله عز وجل ليراها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قدرة الله عز وجل أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت، أو أن الرسول قوي نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت، لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد. قال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول. وإذا أردت تقريب هذا الأمر تجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض حتى تكون صغيرة فيدرك مشارقها إلى مغاربها. قد يأتي إشكال أو استشكال أو اعتراض، قالوا هذا إذا قيل إنه انحمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو حسرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحاري؟ والجواب أن هذا من الأمور إيش؟ الغيبية، التي لا يجوز أن نورد عليها كيف ولما. الأمور الغيبية ما يقال كيف ولما طالما أنها صحت، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، إذ قوة الله سبحانه وتعالى أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم، الله أعلم بذلك. وخبر الصادق صح بالنقل عنه، فيجب إيش؟ تصديقه. ولا يتم الانقياد للعبد ولا تتم له الاستجابة لله ولرسوله حتى يستجمع ثلاثة أمور، حتى يستجمع ثلاثة أمور. أحد هذه الأمور فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الإيمان بما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله، تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يرد ما كان خبرا صحيحا. فهذه الأشياء أو هذه المسائل الإنسان لا يدركها، لكن يجب التسليم المحض لها طالما صحت بها الأخبار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: فرأيت مشارقها ومغاربها، أي أماكن الشرق والغرب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والمراد بأمته أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا، اتساعا بالغا. وقوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أن الله عز وجل أعطاه الكنزين الذهب والفضة وكنوز كسرى، أي كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كسرى الفضة. قال: وأعطيت، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها في حياته أم بعد موته؟ قال: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك، لكن ما أعطيت أمته فهو كالمعطى له صلى الله عليه وسلم، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها عربية كما يقول الجهال، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا في الأصل بعامة، والمعنى بمهلكة عامة، وفي رواية في بعض النسخ بسنة عامة، والسنة هي الجدب والقحط، وهو يهلك ويدمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد فتكون الباء الظرفية، وعامة أي عموما يعمهم، وهذه دعوة. وأن لا يسلط في الحديث عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أن لا يسلط الله عز وجل على هذه الأمة عدو من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم، يعني إن الله استجاب لنبيه. أن لا يسلط عليهم عدو، والعدو هو ضد الولي، وهو المعادي المبغض الحاقد، وأعداء المسلمين هنا هم الكفار. ولهذا قال: من سوى أنفسهم، ومعنى يستبيح يعني يستحل. والبيضة هي ما يجعل على الرأس وقاية من السهم، والمقصود يظهر عليهم ويغلبهم. فقال الله عز وجل: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يقول: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقضاء الله نوعان، أحد هذين النوعين قضاء شرعي قد يرد، فقد يريده الله ولا يقبلونه، وقضاء كوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهم الله في قوله تعالى: والله يقضي بالحق. ومثال القضاء الشرعي قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يعبدون الله. ومثال القضاء الكوني: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى. فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة، كما قسم الخلق إلى مؤمنين وكافرين لما يترتب على ذلك من المصالح. وفي الحديث قوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والمراد بالقضاء في هذا الحديث القضاء الإيش؟ الكوني، فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق، فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا، فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به، وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. في قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا من كمال سلطان الله عز وجل وقدرته وربوبيته، ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به، أما قضاء الله فلا يمكن رده، فلا يمكن رده. والمقصود بقوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي لم يعطها، يعني الله عز وجل لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سأل، لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك، ولا يمكن أن يرد ما قضى الله عز وجل. والقضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، إما معلومة أو مجهولة، فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون لله عز وجل منعه حتى نسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، وحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، أو يؤخر له أو يدخر له يوم القيامة. وإني يقول أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني هذه واحدة. والثانية قوله ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني إذا كان بعثهم بينهم شديد وافترقوا واختلفوا وتنابذوا وتقاتلوا واستباح بعضهم بعضا، فإن الله قد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذه الحكمة من تقديم قوله تعالى في الحديث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله عز وجل لرسوله إجابة فصارت إجابة الله لرسوله مقيدة. ومن نعم الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط على المسلمين فيما مضى التتار، فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له عبر التاريخ، فيقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا شيء عظيم. وقتلوا الخليفة وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة والفرات، يطؤونها بأقدامهم ويفسدونها، وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. قال ابن الأثير في الكامل: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، يقول فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ يقول فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. يقول إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك لا يجدي، وذكر كلاما طويلا ووقائع مفجعة، ويعني إذا أردت المزيد تراجع حوادث سنة 607، وقد انتصر المسلمون على التتار بقيادة السلطان المملوكي سيف الدين قطز في سنة 658. لكن الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعض لكي لا يكون سببا لتسليط الأعداء عليهم. قال وزاد إيش؟
ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
وإذا نعم هذه الزيادة الزيادة التي زادها البرقاني، وهو الحافظ أحمد بن محمد أبو بكر البرقاني المتوفى سنة 25 و400، وله كتب مشهورة منها هذا الصحيح المشار إليه، وهذه الزيادة رواها أبو داود وصححها الشيخ الألباني. قال وإنما أخاف أمتي على أمتي المضلين. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقعون. قال إيش؟ وإذا وقع عليهم
السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
نعم.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم. قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أئمة الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم مما يخاف على الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع، والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإنه بصلاحه صلاح الأمة. يقول في الحديث: وإذا وقع عليهم السيف إلى آخره، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة بمقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع إلى اليوم، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يقول في الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، بمعنى الحي بمعنى القبيلة. وهل المراد باللحاق هنا اللحاق البدني بمعنى يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، أو الأمران معا؟ والظاهر أن المراد جميع ذلك. وأما الحي فالظاهر المراد به الجنس وليس واحد الأحياء. وإن قيل أن المراد واحد الأحياء فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية بحيث يتبين ويظهر، وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا شاهد في الحديث، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني فئام جماعة من هذه الأمة يعبدون الأوثان كما عبدته الأمم قبلهم. وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. قال في الحديث سيكون في أمتي كذابون 30 حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر حلال الدم والمال، ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى. ومن زعم أنه أفضل من أمتي أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة، انتبهوا، يزعمون يتلقون مباشرة من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك. هم يقولون حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الله بواسطة، نحن بدون واسطة يعطينا الله بدون واسطة. لا شك من قال هذا كاذب كافر حلال الدم والمال. كذابون 30 يقول في الحديث، هل ظهروا؟ ظهر بعضهم وبعضهم ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين، وما دامت الساعة لم تقم فهم ينتظرون. كلهم يزعم أي يدعي، يقول صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين أي آخرهم، وكذلك أكد ذلك بقوله لا نبي بعدي. فإن قيل، هذا يعني سؤال يرد، ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب أن نبوته سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام فليس تشريعا جديدا ينسخ قبول الجزية، فهو تشريع من محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر به مقررا له. ومن البشائر في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، المعنى أنهم يبقون إلى آخر الزمان وجودهم منصورين، وهذه نعمة من الله عز وجل. فلما ذكر أن حي من الحي يلتحقون بالمشركين وأن فئاما يعبدون الأصنام وأن أناسا يدعون النبوة، فيكون هنا الإخلال بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إخلال بشهادة لا إله إلا الله بالشرك، وأن محمد رسول الله خلالها بادعاء النبوة، وذلك أصل التوحيد بل أصل الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والطائفة الجماعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي لم يضرهم ولم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم لأن الأمور بيد الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك لا يضرهم من خالفهم لأنهم منصرون بنصر الله عز وجل، إذا نصر أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله حتى يأتي أمر الله أي الكوني، وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. والشاهد من الحديث قوله في رواية البرقاني حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان. وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة هذا لم يحدد مكانها، فتشمل جميع بقاع الأرض، في الحرمين، في العراق، في الشام، في الغرب، في الشرق. فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بها الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. وقال بعض السلف إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل كما يقول العلماء. فنريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منه الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث صناعة، لأن العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه. فالمقصود بهذه الطائفة المنصورة هي كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، وأهل الحديث بالمعنى هم كل من يتحرى العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة ولم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. الشيخ الإسلام بن تيمية مثلا لا يعتبر اصطلاحا من المحدثين، ومع ذلك فهو ممن رفع راية الحديث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى تنازعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث، وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير. ولا شك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به، ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا فيخرج غيرهم. فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى العام الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لم يعتنوا به لكنه أخذوا به، فحينئذ يكون صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الرواية الصحيحة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الميزان الذي توزن به الفرق والجماعات والطوائف والأحزاب والرايات مهما كانت. من كان على هذا المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم القرآن والحديث، في الاعتقاد، في العبادة، في العمل، في السلوك، فيكون من هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حددها بوصف دقيق، متى ما وجد في الشخص صار من أهل هذا الوصف، سواء كان في الشرق أو الغرب، في الشمال أو في الجنوب، في أي مكان كان. ولعل نكتفي بهذا القدر، نقف على المسائل تكون في الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.